شبكة المعالي الإسلامية تقدم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الأنبياء للناس نبراس ونبع وارتواء ونبع وارتواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة، ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا الليلة عن الإمام شيخ الإسلام الإمام المجدد الذي أحيا الله به الدين وجدد به رسوم الملة وأعاد به إلى الدين صفاءه ونقاءه، مجدد القرن الثاني عشر، ذاك الإمام الذي لا أعلم والله أعلم أنه أتى بعده من أبقى أثرا في الأمة مثل أثره، ولا نفعا مثل نفعه، ولا بركة مثل بركة دعوته، ذاك الإمام الذي أقول وأحسب أن كل ما نحن فيه من خير في دين أو دنيا في هذه البلاد فهو سبب من أسبابه وبعض بركة دعوته. إنه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ليس حديثي حديث تعريف، فالمعارف لا تعرف، وليس حديثنا في هذه الحلقات تعريف بهؤلاء الورثة لميراث النبوة، فهم معارف، لكني أحاول أنا وإياكم أن نتلمس مواقع القدوة في حيواتهم، فدعوني أنا وإياكم نتنقل في محطات سريعة في حياة هذا الإمام تتضح لنا فيها عبقرية تجديده. أول واحد فيها النبوغ المبكر، بحيث أن هذا الإمام الذي نشأ في بيت علم، أبوه قاضي وجده عالم إقليم نجد كله الشيخ سليمان بن علي، وأبوه الشيخ عبد الوهاب هو قاضي حريملة، كان في أمارات النبوغ المبكر والنضوج السريع لدرجة أنه عمره 12 سنة كان قد أكمل حفظ القرآن وقدم إماما للصلاة، بل كان قد تزوج في هذا السن، وهذا يدل على رجولة مبكرة ونضوج مبكر. واحد عمره 12 سنة إمام في المسجد في الصلاة، حافظ القرآن ورب أسرة، إنها أمارة النضوج السريع، النضوج العمري السريع. ثاني من الأشياء المبهرة الملفتة التي لفتت نظري في شخصية هذا الإمام تغلبه على عائقين خطيرين في زمانه في حياته، الأول عائق الزمان والثاني عائق المكان. أما عائق المكان فكونه نشأ في إقليم في عمق نجد، ونجد ليس بلدا يتفاعل مع العلماء، فهو بيئة فقيرة، ولذلك نقول يعني لا نعرف في تاريخ نجد عالم كانت تضرب إليه أباط الإبل، أو عالم كان كتاب ألفه مرجع للأمة، لأن هذه البيئة قبل دعوة الشيخ كانت بيئة فقيرة مجهودة لا تتفاعل مع علم العلماء، ومع ذلك تغلب على هذا العائق. كيف نرى العائق الثاني؟ الزمان. فالقرن الثاني عشر كان عصر انطفاء علمي، ولذلك لو أي واحد منكم دور في مكتبته كتاب يعتبر مرجع مؤلف في القرن الثاني عشر ما بيلقى، ولو الآن حاول يجيل في ذهنه اسم عالم يعتبر مرجع من علماء القرن الثاني عشر ما يلقى، فقد كان هذا القرن مجدب علميا بالعلماء. فكيف تغلب هذا الإمام على هذين العائقين الخطيرين اللذان يعوقان النمو ويعوقان النبوغ. أما عائق المكان فقد تغلب عليه بالرحلة، فرحل من نجد إلى الحرمين إلى مكة والمدينة، فلقي علماءها أو العلماء الحرمين واستفاد منهما، ثم رحل إلى العراق فأخذ من علماء العراق، ثم تهيأ للرحلة إلى الشام فقصرت به النفقة، فرجع من العراق إلى الأحساء فأخذ عن علماء الأحساء ولقي أكبر علماء عصره وأبرزهم، فهيأت له هذه النقلة التغلب على عائق المكان بالرحلة إلى حواضر العلم. أما عائق الزمان فقد تغلب عليه بالرحلة القلبية والرحلة العقلية، فرحل بعقله وفكره إلى علماء الأزمنة المتقدمة، فأكب على علم شيخ الإسلام بن تيمية وعلم ابن القيم والحافظ بن كثير وهؤلاء العلماء، فحطم عائق الزمان بالرحلة بعقله ووجدانه وملكاته إلى العلماء الذين ليسوا في عصره، وحطم عائق المكان بالرحلة إلى الحواضر العلمية. ثالثا من علامات النبوغ في هذا الإمام طبيعة المبادرة في شخصيته. إن ما دعا إليه هذا الإمام من الدعوة إلى تجديد التوحيد ونبذ الشرك لم يكن سرا اكتشفه ولا طلسما حله، بل كان أمرا واضحا جليا عرفه قبل علماء ودعا إليه قبل علماء، لكن لم يحدثه مثل تأثيره. تقرأ مثلا الإمام المقريزي تلميذ الحافظ ابن حجر، تقرأ البقاع المقريزي، تقرأ كتابه في التوحيد كأنك تقرأ كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، تقرأ كلام مثلا الشوكاني، تقرأ كلام بعض كلام الحافظ ابن حجر، تجد أنهم انتهوا إلى ما انتهى إليه هذا الإمام، لكن تميزه بالمبادرة، فبادر إلى تبني قضية الدعوة إلى التوحيد والانتصاب لهذا الأمر. عنصر المبادرة عنده، طبيعة الإيجابية والمبادرة عنده، أوجدت التحول النوعي والتأثير العميق له. فقد بادر في هذا الإقليم البعيد النائي إلى الدعوة إلى هذا الأمر الذي وصل إليه غيره من العلماء، لكن بادر هو إلى تحقيقه، وبادر إلى تبني الدعوة إليه، وبادر إلى الجهد في إيجاد تجديد يعود بالدين إلى نقائه. من طبيعته المبادرة، وهذا سبحان الله تشدني كثير في شخصيته، إنه يعيش في إقليم يعتبر نائي عن الأمصار في عمق نجد، ومع ذلك إذا قرأت في رسائله تجد أنه كاتب ليس القرى التي حوله ولا العلماء اللي حوله، بل تجد أنه كاتب علماء الشام، وكاتب علماء العراق، وكاتب علماء الأحساء، بل كاتب علماء المغرب، ووصلت رسائله إلى المغرب وأفريقيا. فيا لله، ما هذا النظر البعيد، ما هذه الإيجابية. والله إني أتصور لو واحد يعيش في مثل زمنه ومثل وقته لا يتعدى تفكيره نطاق قريته وبالكثير إقليمه. أما أن يمتد نظره إلى المغرب هناك وإلى الشام وإلى العراق ويرسل الرسل إليها ويتوقع تأثير لهذا العمل ويقع هذا التأثير، فهذا يدل على عبقرية وبعد نظر ملفت في شخصية هذا الإمام. من الأشياء العجيبة في هذا الإمام ومن عبقريته إنه كان يركز على التحالف السياسي، لم يكن يصطنع الصدام مع السياسي، بل يجعل من السياسي متحمل للقضية. وهذا نراه في العيينة، عندما تحالف مع الأمير عثمان بن معمر رحمه الله في إقامة التوحيد، وقام مع الأمير عثمان بن معمر رحمه الله في هدم المشاهد وفي تسوية القبور، وانتدب هو وعثمان بن معمر رحمهم الله إلى ما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، يوم قال علي لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فكأنما هم مبعوثون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب أحد مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهمة التي أوكلها إلى علي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فتحالف مع السياسي، وعندما عجز الأمير عثمان بن عمر رحمه الله عن حماية الشيخ ونصرته، انتقل الشيخ إلى الدرعية فتحالف مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وتحالف مع السياسي، تحالف مع الأمير، ولم يجعل الأمير قضية مواجهة، بل جعله متحمل المسؤولية. ولا بد أن نذكر مع هذا الإمام الشيخ محمد الوهاب الإمام محمد بن سعود، فإن موقف الإمام محمد بن سعود موقف عاجب. من العجب في موقف الإمام محمد بن سعود أنه لما علم أن الشيخ موجود في الدرعية ذهب هو إلى الشيخ في البيت اللي هو فيه، وكان يكفي أنه يرسل أي خوي عنده ويقول نادوا الشيخ روح يتفضل عندنا، ولكن هذا الإمام بادر هو بالذهاب إلى الشيخ، فعرض عليه الشيخ الدعوة وعرض عليه النصرة، فبادر بالإجابة، لكن اشترط شرط. هل تدرون ما هو الشرط؟ هو شرط الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا شيخ محمد، حنا سنقوم إن شاء الله معك بالنصرة، ولا ندخر مجهود، لكن إلى من الله أظهر هذا الأمر وانتشر هذا الخير، ثم إن جوك هالعيانة ولا هالحريم لو قالوا يا شيخ محمد تعلم منها بتروح وتخلينا؟ نفس شرط الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: أرأيت إن أظهرك الله تذهب عنا وتدعنا؟ فأجاب الشيخ محمد رحمه الله الإمام محمد بن سعود بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، فقال: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. وكان الإمام محمد بن سعود رحمه الله سبحان الله كأنه ينظر الغيب من ستر رقيق، فشد أزر الشيخ وبدت الدعوة وانتشرت، وإذا الدرعية التي كانت قرية صغيرة إذا بها تصبح مدينة مأهولة، والناس يهاجرون لها ويأتون للشيخ اللي فيها، وإذا بالأمير عثمان بن معمر يأتي من العيينة بنفسه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيته في الدرعية ويقول له: يا شيخ، المعذرة إن كان حصل تقصير، والآن انتقل إلينا وبلدك اللي ولدت فيه ونشأت فيه، وحنا ما بنقصر معك إن شاء الله. وإذا بالشيخ يقول: لكن بيني وبين الإمام محمد بن سعود عهد وميثاق، فإن أردت تستسمحون أحد فاستسمحوه، خذوا الإذن منه. فذهب عثمان بن معمر إلى الإمام محمد بن سعود يطلب منه أنه يأذن للشيخ بالانتقال للدرعية، فوجد الإمام محمد بن سعود شحيحا بالشيخ غاية الشح، متمسكا به غاية التمسك، وأبى أن يأذن لعثمان بن معمر، وقع ما توقع، ولذلك كان قد احتاط لنفسه. من عبقرية هذا الإمام ما يتضح في كتاباته ورسائله، سبحان الله وأنا أقراها ولا أنسى شعوري أول مرة قريت القواعد الأربع للشيخ، والله يا أحبابي إني شعرت كأن الشيخ قدامي يكلمني، والله إني شعرت بأبوته ومشيخته المباشرة لي. يوم قريت القواعد الأربع أول ما بديت أقرأ فيها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. والله إني أتحدث الآن وأنا أتذكر شعوري وأنا في المرحلة الثانوية أقرأ. أي عاطفة في قلب هذا الإمام لكل من كتب لهم، أي أبوة. ولذلك سألت أحد أشياخي، قلت له: ليش كتب الشيخ محمد عبد الوهاب كلها مبدوءة بإعلم رحمك الله؟ قال: يا ولدي، هما ألفها بيأخذ بها رسالة ماجستير ولا دكتوراه، ألفها ليقبل بقلوب العباد على ربه. من عبقريته في رسائله تفننه في الكتابة إلى من يكتب إليه، وأنا وإياكم نرى هذه اللمحات، هذه الإشراقات. يقول الإمام في أحد رسائله: من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، سلام عليكم. وبعد، فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب فيها إنكار وتغليظ علي، ولما قيل أنك كنت منهم وقع في الخاطر بعض الشيء. ليش؟ لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر الجميل، وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤته كثيرا من الناس، لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام السوء، وأيضا لما أعلم منك من محبة الله ورسوله وحسن الفهم واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار الأئمة، لأني اجتمعت بك منه 20 سنة وتذاكرت وأنا وإياك في شيء من التفسير والحديث، وأخرجت لي كراريس من البخاري ونقلت على هوامشها من الشروح، وقلت إنك على المنهج الصحيح وعلى الحق الذي بين الله به بين الله، فأعجبني كلامك. انظروا هذا المدح وهذا الثناء على من على في مستهل هذه الرسالة، وخلوا أنا وإياكم نتصور وش شعور من يقرأ من تبتدأ الرسالة إليه بمثل هذا الكلام. خذوا الرسالة الثانية، يقول من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه. وبعد، وصل الكراس وتذكرون أن الحق إن بان لكم اتبعتم، وفيه كلام غير هذا سر خاطري من طرف خاصة، وسبب ذلك أولا أن لك عقلا، والثاني أن لك عرضا تشح به، والثالث أن الظن فيك أنه إذا بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. لاحظوا كيف طوق هذا الذي أرسل إليه، طوقه، قال لك عقل ولك عرض ولا تبيع دينك بالزهايد. تصوروا واحد أول ما تستفتح الرسالة إليه بمثل هذا الكلام. يضيق الوقت عن ذكر نماذج كتاباته، لكن كانت كتاباته رحمه الله تضج بحب من يكتب لهم. من الأشياء العجيبة في هذا الإمام أنه في آخر حياته اتضحت مقاصده وكانت واضحة، وبانت أهدافه وكانت بينة، وذلك أنه بعدما اتسعت الدولة وقويت، وكان قبل ذلك لا يبرم الإمام محمد بن سعود والإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله أمرا إلا بعد استشارته، رأينا ينسحب بهدوء من كابينة القيادة ويوكل بيت المال الذي كان قائما عليه وجميع شؤون الدولة إلى ولي الأمر الإمام عبد العزيز بن محمد، وينسحب بهدوء ويفرغ للعلم والتعليم ويتخلى عن بيت المال، وبذلك اتضح أن هدفه الوحيد كان تعبيد الناس لله وحده، وأن كل هذه الأمور التي جاءت تبعا من الشهرة والجاه والخير واتساع الدولة لم تكن أبدا في حساب أهدافه، ولذلك تخلى عنها بعدما أقبلت إليه وأعرض عن ثمارها بعدما تدلت إليه. والعجيب إن الإمام مات رحمه الله في الدرعية في البيت الذي سكن فيه الدرعية أول ما دخلها، ما غير بيته، مات في البيت الذي سكنه أول ما دخل. والعجيب أنه كان هو القائم على بيت المال، وعندما مات رحمه الله مات مدينا، يقول ابن غنام في تاريخه، فيسر الله سدد دينه عنه بعد وفاته. كان قائم على بيت المال في وقت غنى الدولة، ومع ذلك يموت مدين رحمه الله. رحم الله ذاك الإمام، فلا أشبع من الحديث عنه، ولكن انتهى الوقت، فعلى ذاك الإمام مغفرة الله ورحمته ورضوانه، وعليكم أنتم سلام الله ورحمته وبركاته.